الدائمة وعلى أعيانهم أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وربما يقال كان الكلام حول الاستدلال بمكاتبة القاسانية على قضية الاستصحاب، وقد بين المصنف رحمه الله متن هذه الرواية ثم تقريب الاستدلال بها على الاستصحاب. وأما الآن سيأتي في المقطع الآخر من كلامه يقول: وربما يقال. ويستفاد منه أنه رحمه الله ناقش في دلالة هذه المكاتبة على حجية الاستصحاب، وحاصل ما أفاده أنه هناك أخبار كثيرة واردة في باب صيام يوم الشك، ولدى مراجعة تلك الأخبار وملاحظتها يشرف الفقيه على القاطع بأن المراد من اليقين في قول الإمام عليه السلام في خبر الصفار يعني المكاتبة، يشرف على القطع بأن المراد من اليقين في خبر الصفار ليس اليقين بشعبان، بل المراد منه اليقين بحلول شهر رمضان، ومراد الإمام عليه السلام من ذلك بيان أنه في باب وجوب الصوم والإفطار العبرة باليقين، وأن اليقين له موضوعية ولا عبرة بالظن والحد والاحتمال، وإنما إن كان المكلف متيقنا بدخول شهر رمضان فعليه الصيام، وإن تيقن بحلول شهر شوال فعليه الإفطار. وإذا كان المراد هذا فلا ربط له بالاستصحاب، وذلك لأنه إذا كان اليقين عليكم السلام، لأنه إذا كان اليقين مما له موضوعية للبيت
فالقاعدة ما هي؟ فالقاعدة أن اليقين إن تحقق تحقق الحكم. اليقين دعنا إلى موضوعية لأنه كأنه موضوع، فإذا تحقق الموضوع راح يتحقق الحكم. وإذا انتفى اليقين انتفى الحكم قطعا مما يعني مما يعني أن المكلف إذا لم يتيقن بدخول شهر رمضان فلا يجب عليه الصوم إلا أن هذا ليس من باب استصحاب شعبان بل من باب الطالب بانتفاء الموضوع. وعلى هذا فخبر الصفار يكون أجنبيا عن الاستصحاب رأسا. ثم في خاتمة كلامه يحيلنا على الوسائل حيث عقد الشيخ الحر رحمه الله بابا مستقلا في هذا الموضوع، فيقول رحمه الله أن ما ذكره صاحب الوسائل لهو شاهد على صدق ما قلنا. فإذا مكاتبة القازاني بعد هذا البيان لا تصبح دليلا على حجية الاستصحاب. هذا ما بينه رحمه الله، وإن لم يصرح باختيار هذا القول صحيحا، ولكن الظاهر منه الميل إليه حيث لم يرد عليه على هذا القول، فظاهره الميل إليه. هذا كله ما يتعلق بمكاتبة القاسمي. قال رحمه الله وربما يقال بعد أن بين تقريب الاستدلال بهذه المكاتبة أو قل بخبر الصفار على الاستصحاب، يأتي الآن يبين قوله، وحين أنه بينه وقرره وما ناقش وما رد عليه فيستفاد من ظاهره ماذا؟ أنه رحمه الله مال إليه. ماذا يستفاد من هذا المقطع الأخير؟ يستفاد المناقشة بدلالة ماذا؟ بدلالة المكاتبة على الاستصحاب، وأن هذه الرواية بمعزل عن الاستصحاب، وإنما تبين مخمضا، وأنه في باب الصوم والإفطار المعيار على اليقين، واليقين مما إلى موضوعية البين ولا عبرة بالتظني كما في ألفاظ الرواية. وقال لنا مجموعة روايات أن الإمام ينهى يقول ولا عبرة بالتظني ولا بالحد ولا بالاحتمالات، وإنما المنام على اليقين. فإذا صار يقين في شهر رمضان يجب الصوم، صار يقين في شوال يجب الإفطار. فإذا كان إلى موضوعية اليقين إذا تحقق، الموضوع إذا تحقق الحكم يتحقق، وجوب الصوم أو وجوب الإفطار. إذا انتفى هذا بعد الحكم ينتفي الحكم قطعا. فبما نحن فيه لو ما يحتن بدخول شهر رمضان ما راح يجي الحكم، وهو وجوب الصيام. هذا عدم وجوب الصيام مو من باب انه استصحبنا شعبان، حتى الرواية انها ربط دائما من الاستصحاب، لا، وانما من باب ان هاي القضية صارت كاذبة بانتفاء موضوعها، لذلك ماكو حكم الها. قال وربما يقال ان مراجعة الاخبار الواردة في يوم الشك، يعني في صيام يوم الشك، يشرف القطع، يعني يشرف الفقيه على القاطع، يشرف القاطع بمن؟ بأن المراد باليقين وين؟ كلام الإمام عليه السلام في هذا الخبر، يعني خبر الصفار، المراد من اليقين في هذه المكاتبة هو اليقين بدخول شهر رمضان، وأنه لا بد في وجوب الصوم ووجوب الإفطار لا بد من ماذا؟ من اليقين بدخول شهر رمضان وبخروجه، وبخروجه يعني اليقين إلى موضوعية، ولا عبرة بالتظن والحاد والاحتمال. إذا صار هذا المعنى قال وأين هذا من الاستصحاب؟ أنا أكملت التقييم الخارج، لأنه إذا كان اليقين ما له موضوعية فالقاعدة ما هي؟ القاعدة يعني قاعدة في أي قضية موضوع محمول، القاعدة أن هذا اليقين اللي هو موضوع إذا تحقق الحكم، إذا انتفى الحكم. فإذا ما كنت يقين بدخول شهر رمضان ما حكم وجوب الصيام، هذا عدم وجوب الصيام مو من باب استصحاب شعبان، وإنما من باب السالبة لاستفاء الموضوع. ثم بعد ذلك يحيلنا إلى الوسائل ويقول أن الشيخ الحر قد عقد بابا مستقلا في هذا الصدر، وما ذكره الشيخ الحر هو شاهد على ماذا؟ على ما قلنا. قال فراجع ما عقد في الوسائل الجزء السابع الباب الثالث من أبواب أحكام شهر رمضان، كانت دين سبعة يختلف بخلاف الطبعتين، الوسائل ذات طبعتين، طبعة 20 جزء وطبعة 30 جزء، هاي الجزء سبعة على الطبعة اللي أم 20، وطبعة 182 على طبعة ذات 20، أما أم 30 فأكيد راح يزداد قدرهم، يعني الجزء سبعة مو سبعة 8 راح يصير. فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب تجده شاهدا عليه، أي شاهدا على ما قلناه وما بيناه، وعلى هذا فخبر الصفار يكون أجنبيا عن الاستصحاب رأسا. ثم قال رحمه الله ومنها بقيت هنا طائفتان من الروايات مما يمكن أن يستدل بهما على حجية استصحاب. الطائفة الأولى أخبار الطهارة المبينة لطهارة الأشياء، وهي على نحوين، هذه الطائفة على نحوين. قسم منها قالت بنحو عام كل شيء طاهر، وفي المصدر نظيف، حتى تعلم أنه قذر، والقسم الآخر منها جاءت في خصوص الماء، ولكن لسانها بنحو عام في خصوص الماء، يعني هو الموضوع الماء، خصوص الماء هو ذات شيء، كل شيء شيء خاص عام مثل الماء وغير الماء، بينما النحو الآخر القسم الآخر بحية جاية في خصوص الماء، بس لسانها عام هي في خصوص الماء، حيث قالت الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قدر، أو حتى يعلم أنه قدر. الطائفة الثانية أو الأخرى أخبار الحلمية، وهذه التي تقدمت علينا مفصلا في مبحث البراءة، فإنها أيضا حاكمة بنحو عام كل شيء هو لك حلال، حتى تعرف أنه حرام. وهذه الأخبار عموما هي جمل غائية ومغريات للغاية، بين قوسين حتى، بين قوسين حتى، يعني كلمة حتى. وقد وقع البحث والكلام حول هذه الأخبار في أن ما هو مفاد المغيّة وما هو مفاد الغاية، الاحتمالات التي عرضها الآخوذ رحمه الله وتطرق إليها في مجموع كلامه ثلاثة. الاحتمال الأول ما اختاره هو قدسة الروح، الاحتمال الأول مختار هو المصنف، ما اختاره هو قدس سره من أن المغيا لهذه الأخبار يفتح قول كل شيء طاهر، فارزا كل شيء حلال، فارزا الماء كله طاهر يحدث في القول، هذا هو المغيم. المغيم في هذه الأخبار كل شيء طاهر، كل شيء حلال، هذا المغيم. من أن المغيم في هذه الأخبار إنما هو في مقام بيان الحكم الواقعي. أعني ذلك الحكم المترتب على الأشياء بعناوينها الأولية والثابت بذات الشيء من دون دخل للعلم والجهل أفضل. وعندها فمفاد هذه الأخبار من ناحية المغيّة هو أن كل شيء للواقعي طاهر، وأن الحكم الأولي للأشياء من ناحية الطهارة والنجاسة هو الطهارة، سواء أعلمنا بها أم لم نعلم بها. إذن بالنسبة للحكم الواقعي ما هي مدخلية العلم، علم المكلف جهل المكلف. كما وأن كلمة شيء وبالمغير كل شيء طاهر، كما وأن كلمة شيء كنانة عن العناوين الواقعية للأشياء، هذا في جانب الطهارة. وهكذا في جانب الحلية، من يذكر مفاد هذه الأخبار من ناحية المغنية ولكن من ناحية الحلية. وهكذا في جانب الحلية كل شيء واقعا هو حلال، سواء أعلمنا بالحلية أم لم نعلم بها. فإذا المغيّة في هذه الأخبار لهو في مقام بيان الحكم الواقعي، أعني الطهارة أو الحلية الواقعية. وأما زيد الأخبار أو فقل الغاية، نفتحه حتى تعلم أنه قدر، فارزة حتى تعرف أنه حرام. يغلق القول فحيث أن الحديث فيها عن العلم والجهل، فلذا يكون مفادها أن المكلف ما دام جاهلا، أن المكلف ما دام جاهلا وشاكا فتلك الطهارة الواقعية أو الحلية الواقعية باقية وهذه الخاصية نجدها أحكام الظاهرية، أي الأحكام المترتبة والثابتة للأشياء بملاحظة الجهل بالحكم الواقعي، وإلا في مرتبة الحكم الواقعي لا مسرح لقيد الجهل وعدم العلم. فلذا تكون الغاية في هذه الأخبار مبينة للحكم الظاهري والمستفاد من كلمتي بين قوسين حتى بيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا استمراره بحسب الظاهر، بحسب الظاهر متعلق دائما بالاستمرار، يعني هذا اللي حكم على الموضوع واقعا اللي بالمغير. الغاية تقول ذاك اللي حكم على الموضوع واقعا شنو اجعله مستمرا بحسب الظاهر، يعني ما دام انت شاب جاهل ذاك الحكم اجعله شنو مستمرا اليك ولا تنقضه. وعليه فمفاد مجموع الصادر والذل، فخلنا ناخذ المغية والغاية، صدر الأخبار وذلها، فمفاد مجموع الصدر والذل أن كل شيء واقعا طاهر أو حلال، وهذه الطهارة الواقعية أو الحلية الواقعية مستمرة وباقية ظاهرا ما لم يعلم قدارته أو حرمته، ما لم تعلم قدارته أو حرمته. النتيجة على ضوء ما تقدم سيكون المعنى هكذا، أن المكلف إن كان في الزمن اللاحق متيقنا أيضا بالطهارة والحلية، بين قوسين أعني بالحكم الواقعي، فلا كلام وأن ذلك الحكم الواقعي يجعله مستمرا ونافذا محمد. وإن تيقن بالنجاسة أو الحرمة فأيضا لا كلام، فإنه لا مجال للحكم عندئذ بالطهارة والحلية لا واقعا ولا ظاهرا. ليش؟ لأن الآن صار عنده يقين دينا، صار عنده يقين دينا بالنجاسة خارجة، فحتى ذاك اليقين شنو بعد راح ينتقض بهذا اليقين؟ بعد ما يصير يحكم لا بالطهارة ولا بالحلية لا واقعا ولا ظاهرا. وأما إذا لم يتيقن بشيء من الضدين أو النقيضين، هذا راح أرجع له بعد قليل، بالضدين أو بالنقيضين. وأما إذا لم يتيقن بشيء من الضدين أو النقيضين ففي هذه الصورة بحكم الغاية، تنبه لهذا، بمقتضى الغاية بحكم الغاية تلك الطهارة الواقعية أو الإباحة الواقعية مستمرة وثابتة ظاهرا ولا بد من جعل البناء على بقائهما وعدم نقضهما. وليس هذا إلا هو معنى الاستصحاب. فإذا هذه الأخبار مما يمكن الاستناد إليها في بيان حجية الاستصحاب. بقى شيء وهو أنه تقدم قبل قليل، وأما إذا لم يتيقن بشيء من الضدين أو النقيضين. قوله الضدين إشارة إلى الحلية والحرمة، فإنهما ضدان باعتبار أن كل منهما أمر وجودي ومزعول من قبل الشارع. وأما قوله نقيضين فقد ذكر، فهو إشارة إلى الطهارة والنجاسة، حيث ذكر المرحوم المسكيني في حاشيته على المقام أن الآخوند قدس سره يرى أن الطهارة أمر عدمي خلافا للبحث الكثير من الأصوليين والمحققين، أن الطهارة يرون أنها أمر وجودي. الآخوند صاحب الكفاية يرى أن الطهارة أمر عدمي، فهي تعني طهارة، فهي تعني عدم القذارة. فالنجاسة أمر وجودي، أي وجود القذارة، وجود القذارة، طهارة يصير عدم القذارة. وعليه فتكون الطهارة والنجاسة على مذاق الآخوند رحمه الله من المتناقضين، إجابة السلف يعني، من المتناقضين فإن أحدهما أمر وجودي والآخر أمر عدمي. إذا هذا اللي ذكرته أخير ممكن أنت في الهامش تخليه في محله عندما قلنا وأما إذا لم يتيقن بشيء من الضدين أو النقيضين، يعني لا عند صار يقين بالطهارة لا بالنجاسة لا بالحدية لا بالحرمة، الضدان إشارة إلى الحرمة والحدية، النقيضان إلى الطهارة والنجاسة. الاحتمال الثاني، هذا كان الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني ما احتمله الشيخ الأعظم رحمه الله في المقام ورده الآخون، والاحتمال الثالث ما اختاره المحقق صاحب الفصول وقد رده الآخون أيضا ونتكلم فيه ما شاء الله. ومنها أي ومن الأخبار التي يمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب طائفتان من تلك الأخبار، فقد عندنا طائفتين، الطائفة الأولى نعنونها أخبار الطهارة والطائفة الأخرى نعنونها أخبار الحلية. قال ومنها قوله عليه السلام كل شيء، هذا نخليه وين؟ بالطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى كما تذكرون قبل قليل على نحوين، قسم منها ذكرت بنحو عام اللي هي هاي كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، والقسم الآخر منها اللي يجي بعدين الماء كله طاهر، هو صح وردت في خصوص الماء بس هنا في خصوص الماء أيضا لسانة عام الماء كله. قال قوله عليه السلام كل شيء طاهر، هذا تعبير هم في لسان الآخون هم في لسان الشيخ الأعظم، كل شيء طاهر بلف الطاهر، هذا ما مشهور على الألسن وإلا ما إلى أصل. إذا حنجد رواية الرواية كل شيء نظيف بس اشتغل على الألسن مكان نظيف لف الطاهر، هذا مو معنى واضح لكم المقولة في أذهانكم، يعني رب مشهور لا أصل له، بل لا أحيانا يعني كثير من يعني المذكورات ما لها أصل، يعني الآن المشتهر على الألسن كل شيء طاهر، بحيث يعني واحد يقول لك كل شيء نظيف يقول لك لا كل شيء طاهر، والحال هو لا هذا ما له أصل، اللي له أصل كل شيء نظيف، يعني الرواية اللي وردت من لسان المعصوم قوله عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، وقوله هذا القسم الآخر من أخبار الطهارة، لاحظوا الطائفة الأولى سويت نحو قسم منها نحو عام وقسم منها في خصوص الماء بس هم بلسان عام، كيف بلسان عام؟ وقوله عليه السلام الماء كله طاهر حتى يعلم، بالمصدر يعلم مو تعلم، حتى المصدر يعني مصدر الرواية اللي هو في الكافي وهكذا في الوسائل، حتى يعلم أنه قادر مو نجد، هذا حتى نجد يشتهر على الألسن، حتى يعلم أنه قادر. وقوله عليه السلام هاي تصير طائفة أخرى أخبار حلية، هاي المرك علينا وين أساس البراءة في الأصول العملية. وقوله عليه السلام كل شيء، وهناك تذكرون صححناها أيضا صححناها على المصدر، كل شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام. ثم قال رحمه الله وتقريبا دلالة مثل هذه الأخبار. ليش قال مثل؟ ما اختصت بالنسبة. قلنا الطائفة الأولى أخبار الطهارة اختصت بهذه الرواية أو بهذه الرواية. أخبار حديثة ما اختصت بهذه الرواية. البل نعم. وتقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال تقريب الدلالة أن وضحنا من الخارج أن الغاية هنا في الكفاية بين رأس المفاد الغاية ما تعرف إلى مفاد المغير بس هو ضمن أثار المغير إنما تعرض إلى مفاد المغير في حاشيته على الرسائل في حاشيته على الرسائل فعن بعض المقاطع إنما وضحته من مما ذكره في حاشيته على رسائل الشيخ لأنه عند حاشية نتيجة على رسائل فرائض الشيخ الأعظم قال أن الغالة فيها أي في هذه الأخبار إنما هي لبيان استمرار هاي وضحنا لكم من الخارج والمستفاد من كلمة حتى بيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا هذا قوله ما حكم على الموضوع واقعا إشارة إلى من هو بالمغير المغير كل شيء طاهر شنو إنه ما حكم على الموضوع واقعا كل شيء هو لك حلالون الماء كله طاهرون كل بيان انه حكم واقعي فالمغلى هو في بيان منه حكم واقعي والغاية بيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا ما حكم على الموضوع من ماذا من الطهارة الواقعية والحلية الواقعية هذا قول ظاهرا ويفجعوا إلى استمرار بيان استمرار ذلك وين استمراره في مقام الظاهر ظاهرا يعني أيها المكلف ما دمت جاهلا ما دمت تاركا لكن تلك الطهارة الواقعية تلك الحلية الواقعية الآن في مقام الظاهر شنو اجعله مستمرا عليه لا تنفضه الى وقت انا اجعله مستمر قال ما لم يعلم او يعلم بفروي ضده بعد علما او نقيضه بعد ما وضحت لكم النقيض بالدين والنقيضين فهنا لاحظوا قال ما استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة والحلية ظاهرا ما لم يعلم بطروع ضده او نقيضه فلف ونكر مشوش شلون لف ونكر مشوش ما لم يعلم بطروع ضده ان الضدين منه حلية والفرق هو ذكر الحلية مؤخرا هذا شنو ما يعلم بصره وبده يرجع لمن المتأخر أو نقيضه المتأخر يرجع لمن إلى المتحدث نقيضه عن نقيض منه نقيض الطهارة والنجاة واضح إن شاء الله يولا بعد ما وضحنا هاي المفضل من الخارج موازنا بالجن شنو يعني حلية والحرمة النقيضان على مذاق الآخر والطهارة والنجاة فهو ذكر أول الطهارة ثم الحلية من اجه هنا بالغاية قال ما لم يعلم بطروه ضده يضع الحلية اي ضد الحلية او نقيضه او نقيض الطهارة ثم قال لا المن عطف يرجع ان الغاية فيها لذلك بيان استمرار ما حكم لا لتحديد الموضوع من هنا ماذا يرد ويناقش وتعريف بالاحتمال الثاني الذي اختاره الشيخ الاعظم لا لتحديد الموضوع كان يكون الحكم إلى آخره. هذا اللي وضحناه من الخارج، يعني أكثر مفاجاته وين موجودة؟ موجودة هنا عندما يجي يبين تعليله للرد، تعليل رد علما للاحتمال الثاني. وحيث أنه وقت المقدار فلا لتحديد الموضوع، قلنا تعريض بالاحتمال الثاني أي بما اختاره الشيخ الأعظم في المقام.